بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 26 من شهر جماد الأولى لعام 1437 للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، صرف أو مخيلة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. اللباس فيه عدة أحكام، وينبغي التعرف على ما شرع الله عز وجل لنا من اللباس وعلى ما حرم علينا منه. ففي اللباس عدة أحكام، ولهذا أفرد المصنفون رحمهم الله تعالى هذا الكتاب في عدد من مصنفات العلم حتى يجمعوا فيها الأحاديث الواردة في اللباس، في الهدي الوارد فيه، والمستحب من الألبسة، والمباح والمحرم. هذه أحكام يحتاجها الإنسان لا شك. والقاعدة في اللباس أن اللباس وهكذا الأكل والشرب الأصل فيها الإباحة، الأصل في هذه الأشياء الإباحة، ما لم يكن هناك نص دال على التحريم. قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالله تعالى خلق لعباده ما في الأرض، ولهذا الأصل في الأشياء الإباحة، ولله الحمد والمنة. وليس الأصل حرمة، بل الأصل الإباحة. فإذا جاء دليل استثنى شيئا وحرمه من لباس أو مأكل أو مشرب أو نحوه، قيل إن هذا حرام. أما ما سواه فالأصل فيه ولله الحمد الإباحة، فلا يحرم من الملابس والمآكل والمشارب والأواني ونحوها إلا ما حرم الله، كما ذكر أهل العلم، وكما هو ما نقلنا معناه من كلام الشيخ عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا. هذا في الأكل وفي الشرب وفي اللباس وفي الصدقة. أمر عليه الصلاة والسلام بذلك مع مراعاة أمرين اثنين. الأمر الأول البعد عن الإسراف، والثاني البعد عن المخيلة. والإسراف فيه شيء من المجاوزة للحد، فالإسراف هو أن تجاوز الحد في كل فعل أو قول، وكثيرا ما يطلق على الإنفاق، أن ينفق ويسرف في النفقة. والمخيلة على وزن العظيمة بمعنى الخيلاء، وهي التكبر. فما دام الإنسان قد سلم من هذين الدائين، من الإسراف ومن المخيلة، فإنه يأكل ويشرب ويحمد الله تعالى ويلبس، هذا في خاصة نفسه أيضا، ويتصدق على غيره ولا يقتصر على نفسه. والآية: قل من حرم زينة الله. هذه الآية كانت قريش، نعوذ بالله من حالهم في الجاهلية، كانوا يطوفون بالبيت عراة، صفرون ويصفقون. فأنزل الله: قل من حرم زينة الله. وقال ابن هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقال غير واحد إنها نزلت في طواف المشركين بالبيت وهم عراة، نسأل الله العافية والسلامة. فقال عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. جاءهم الشيطان من خرافة انتشرت فيهم، أنهم إذا طاف الواحد منهم بالبيت وعليه ثيابه فإنه قد قارف ذنوبا وهذه الثياب عليه، فلا يصلح أن يطوف بزعمهم وهذه الثياب عليه. فكانوا إذا رأوا من يطوف بثوبه ضربوه وانتزعوه منه، إلا أن يلبس ثوبا جديدا بزعمهم. إذا لبس الثوب الجديد فإنه في هذه الحالة يكون في زعم ثوبا لم يكن من الثياب السابقة التي كانت فيها المعاصي. وهكذا كانوا أيضا يلزمون بهذا من يأتيهم من خارج مكة، إلا أن يعيره رجل من الأحمسيين ثوبا، وإلا فإنه والعياذ بالله يرمي ثيابه ويطوف عاريا. حتى النساء نسأل الله العافية كانت تفعل هذا، وكنا يطوفن بالليل، وكانت المرأة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله، يعني بعض فرجها عياذا بالله، وما بدا منه فلا أحله. فهذه الخرافات وهذه الخزعبلات التي يقع فيها المشركون قديما وحديثا هي من خرافات هؤلاء بلا دليل وبلا برهان. فلهذا قال تعالى قل من حرم زينة الله، اللباس هذا الذي عليك زينة من الزينة التي آتاك الله، فكونه يحرم ويشرع فيه تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان هذا من تشريع ما لم يأذن به الله تعالى. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. جاءت النصوص وستأتي بإذن الله عز وجل بأن الثوب له حد في الشرع، فبالنسبة للرجل لا يحل له أن ينزل ثوبه عن الكعبين. وكلمة الثوب في اللغة أشمل من الثوب في المعنى في العرف السائد بيننا. الثوب عندنا الآن هو هذا الذي نلبسه، له جيب وأزرار يدخل منها الرأس وتكون فيه أكمام. الثوب أوسع في اللغة. الثوب يشمل كل ما لبس، فالسراويل تعد ثوبا، القمص وهي التي نلبسها هذه هي في اللغة قميص، لأن القميص هو ما كان على هذا، بينما القميص عند الناس مثلا ما يلبس في البيوت مثلا أو عند النوم. لا، الثوب أوسع في اللغة، الثوب أوسع هو كل ما لبس، سواء بهذا يدخل فيه السراويل، يدخل فيه حتى العمائم تعد ثيابا. فجاء هذا الحديث وأكثر من حديث بالنهي عن أن ينزل الثوب عن الكعبين. ونزول الثوب عن الكعبين على حالين اثنين: أن ينزل عن الكعبين بخيلاء فيكون فيه محرمان اثنان، المحرم الأول تجاوز الحد الذي حده الشرع للثوب وهو أن لا ينزل عن الكعبين، الثاني المخيلة والإسراف. المخيلة هي التكبر، المخيلة هي التكبر، ففي هذه الحالة يكون عنده منكران اثنان. أما لو أنه أسبل ثوبه بلا خيلاء فإنه يكون واقعا في محرم وفيه الوعيد الآتي إن شاء الله تعالى في النصوص المطلقة الدالة على أنه لا يجوز أن ينزل الثوب عن الكعبين، ولا يكون الثوب أيضا على الكعبين. ورد لا حظ في لا حظ في الكعبين للإزار، يعني لا يكون الثوب على نفس الكعبين وإنما يكون فوق الكعبين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين، فصار عندنا ثلاثة أحوال: الذي أسفل من الكعبين هذا محرم لا إشكال، والذي على الكعبين لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين، وجاء الحديث الآخر بأنه لا حظ للإزار في الكعبين نفسهما، فلهذا لابد أن يكون فوق الكعبين. وإن جعله إلى نصف ساقه فهذا أيضا مشروع، وظاهر النصوص أن هذا أفضل، لحديث إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه ولا حرج أو ولا بأس فيما بينه وبين الكعبين. فصارت المقامات ثلاث: المقام الأول أن ينزل الثوب عن الكعبين، الثوب أو العباءة يسمى بالبشت أو السراويل كل هذه ما تنزل عن الكعبين. المقام الثاني أن يكون على الكعبين، فلا يصلح أن يكون على الكعبين. ولا شك أن الثوب الذي على الكعبين ليس مثل الثوب الذي تحت الكعبين، لأن يعني تحت الكعبين الوعيد فيه ظاهر. الحال الثالث أن يكون الإزار فوق الكعبين، فإذا صار فوق الكعبين فهو على أيضا على حالين: إما أن يبلغ إلى نصف الساقين وهذا هو الأفضل، وإما المباح أن يكون فيما بينه وبين الكعبين بحيث يكون الكعبان تحت الإزار ولا يكون الإزار تحت الكعبين، بمعنى أن الإزار يكون فوق الكعبين. هذه هي المقامات. ف جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن ثيابهم إلى أنصاف سوقهم، لكن لا ينبغي أن يزيد وأن يتنطع كما يفعل بعض الناس، يرفع الثوب إلى فوق أنصاف الكعبين، هذا غلط لأنه تجاوز لما حد الله سبحانه وتعالى. فإزرة المسلم كما قال صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف الساقين، أما أن يزيد فهذا خطأ، والذي يزيد سقط من ذهنه أمر لم يتفقه فيه، وهو أنه إذا سجد فإنه يبدو فخذه، إذا سجد من ارتفع ثوبه إلى قرب الركبة مثلا، إذا سجد لابد أن ينحسر الثوب، وهذا غلط لأنه إذا بدأ الفخذ فإن الفخذ عورة. الحاصل أنه ينبغي مراعاة أمر الشرع في هذا، وأن يعلم أن هذا الحديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء على الصحيح لا يعني أنه يجوز أن يسبل بلا خيلاء، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب بعده، لكن الصحيح والذي دلت عليه النصوص المطلقة أن الثوب في نزوله على الكعبين على حالين اثنين، الحال الأول أن يكون بلا خيلاء، فهذا دلت النصوص العامة المطلقة على الحرمة فيه. النوع الثاني أن يكون إنزاله للكعبين، إنزاله للثوب عن الكعبين مصحوبا والعياذ بالله بالخيلاء، فيجمع الشرين معا. نعم. قوله لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، لا شك أنه يدل على أن فاعل هذا قد وقع في كبيرة، لأن الذي لا ينظر الله إليه قد أغضب الله غضبا شديدا. قد ذكر الله تعالى أنه لا ينظر إلى مجموعة من أهل الكبائر، بل ذكر أنه لا ينظر إلى أهل الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. إن الذين في قوله عز وجل لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فالأمر شديد، ينبغي بالمسلم أن يتعقل وأن لا تنغمر شخصيته في الناس، وأن يقول أنا أستحي. تستحي من ماذا؟ الشرع لما جعل لك الخيار بأن يكون ثوبك فوق الكعبين جعل هذا على الإباحة، ومن أراد أن يجعل الثوب إلى نصف الساقين فإنه لا ينكر، وإنكار الجهالة في غير محله، إذا كان الثوب إلى أنصاف الساقين وظن بعض الجهال أن هذا يدل على التشدد والتنطع هذا من جهلهم ومن غربة الدين، لأن هذا لا شك أنه مشروع، بل ظاهر النصوص أنه هو الأفضل، لكن قال صلى الله عليه وسلم ولا حرج ولا بأس فيما بينه وبين الكعبين، فدل على أنه إذا رفع ثوبه فوق الكعبين لا حرج عليه ولا إشكال. ومما يستحي المسلم؟ يستحي المسلم من أحكام دينه، يستحي أنه يصلي، يستحي أنه يصوم، يستحي أنه يطبق شرع الله. ينبغي أن يستحي من يسبل ولا يستحي من لا يسبل. الذي هو حقيق بأن يستحي هو من يحلق لحيته، هو من يدخن، هو من يسبل، لا أن يستحي من يرسل لحيته ومن يرفع ثوبه اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استحى هؤلاء انقلبت المسألة، الذي ينبغي أن يستحي هو من يعصي الله عز وجل. أما المسلم الذي يريد وجه الله عز وجل والتقرب إليه كيف يستحي؟ ما فعل شيئا يوجب الحياء، بل والله الحمد هو على السنة وعلى الهدى، والذي ينبغي أن يستحي هو من عصى. نعم
شيخنا، لكن شيخنا بعض البلدان لباسهم الرسمي البنطال ولا يسمح صاحب العمل للعمال أن يعني يرفع وزره،
ما يطيعه يجعل البنطال إلى فوق الكعب، ما يطيع في هذا، لا يطاع الناس معصية الله
حتى لو ترك العمل.
نعم
حتى لو ترك العمل،
يعني هو إذا رفعه رفعا يسيرا، إذا قال لا حرج أو لا بأس فيما بينه وبين الكعبين لا يتضح، يعني ما في أحد يقول جروا البنطال جرا، لكن بدلا من أن يرفعه رفعا يلفت النظر إليه يرفعه إلى الحد الذي حده الشرع، ولا يزيد يعني ولا يطيع في غيرها.
حساب نصف الساقين، حساب نصف الساقين من الركبة إلى أول الكعبين،
الساق من ما هو أسفل من عند الركبة إلى نهاية يعني منتقى القدم، فيكون نصفه بحيث أنه يكون المسافة التي من أسفل الساق كالمسافة التي من أعلى، هذا النصف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من جر إزاره من غير خيلاء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. قال: وحدثني محمد قال أخبرنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها، ثم أقبل علينا وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها.
هذا الباب في من جر إزاره من غير خيلاء. يحدث بعض الأحيان أن ينزل الإزار ولا يكون الذي أنزل الإزار متعمدا وقاصدا. وحتى نعرف أمر الإزار وحديث أبي بكر رضي الله عنه ومعناه، لا بد أن نعرف الأمور الآتية. أولا، ما الإزار؟ الإزار هو ما يشد به أسفل البدن. هناك قطعتان، القطعة الأولى تسمى الإزار، هذه تجعل في وسط البدن يشد بها أسفل البدن وترخى وتستر بها العورة إلى ما فوق الكعبين، فهذا يسمى الإزار، فيستر أسفل البدن. الثاني الرداء، الرداء يستر أعلى البدن. وحتى يتضح لك ذلك استحضر حال الإحرام. أنت حينما تريد أن تحرم يكون عندك قطعتان، القطعة الأولى من لباس الإحرام تشد بها أسفل جسدك، هذا الإزار، والثانية تشد بها والثانية تلقيها على كتفيك وعلى ظهرك، تستر صدرك وظهرك. هذا كان لباسا عند العربي كثيرا، وهو الإزار والرداء، وإلى عهد قريب كان يوجد في هذه البلاد، ولا يزال يوجد في بعض مناطقها وفي بعض بلاد المسلمين بأن يلبس الإزار. الأمر الثاني الذي لا بد أن يعرف في حديث أبي بكر، أن أبا بكر رضي الله عنه حين أورد هذا لما سمع قوله عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فيقول أبو بكر: إن أحد شقي إزاري، لاحظ العبارة، يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. يسترخي أنه لا يرخيه عمدا، معناه أنه لا يرخيه عمدا، وإنما لأن أبا بكر كان نحيل الجسم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن المعلوم أن الشخص الذي جسمه نحيل ينزل الثوب كما قيل للشعبي رحمه الله تعالى، وسئل عن نزول إزاره فأشار إلى وركه وقال: ما ها هنا شيء يحمله، يعني أنه النحيل من قلة اللحم يكون العظم هو البارز في جسده، والعظم لا يستمسك عليه الإزار إذا شد، فمن آثار المشي يسترخي، وهذا معنى حديث أبي بكر. الفرق كبير بين قوله إن أحد شقي إزاري يسترخي، هو الذي يسترخي الإزار، أحد الشقين، لأن الشق هو النصف، شق من ها هنا شق من ها هنا، يسترخي عند المشي. وهذا أمر حتى تعرفه أيضا، استحضر وأنت معتمر أو حاج وأنت تطوف بالكعبة، تلاحظ أنك بحاجة إلى أن تتعاهد الإزار هذا، وإلا استرخى في كل مرة ترفعه. هذا معنى حديث أبي بكر. ثم إن أبا بكر يقول: إلا أن أتعاهد ذلك منه، معناه أن أبا بكر كلما استرخى الإزار تعاهده. ولهذا في اللفظ الآخر كما عند أحمد أنه قال: إن إزاري يسترخي أحيانا، فهو ليس على سبيل الديمومة، وذلك أنه رضي الله عنه لكونه نحيل الجسم إذا تحرك انحسر الإزار عن موضعه بغير اختياره، فيحتاج أن يتعاهده، هذا المعنى. أما من يذهب إلى الخياط ويكون طوله مثلا 160 فيقول: قس إلى ما أسفل من الكعبين، ويجعل الثوب إلى 162، لا يستطيع أن يستدل بهذا الحديث، هذا الحديث لا دلالة فيه عليه، لأن أبا بكر يقول: إن أحد شق إزاري يسترخي، وقد علمنا أن أبا بكر نحيل الجسم رضي الله عنه، وعلمنا أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا يتعاهده. أما إذا أنزلته أسفل من الكعبين فإنك لا معنى لتعمدك لهذا، ولن تحمل ثوبك هكذا طوال الوقت وما كلفت بهذا، ما إنما تجعل الثوب على حسب الطول الذي لا ينزل معه على عن الكعبين. فلهذا لا دلالة في حديث أبي بكر على أن من ذهب وتعمد أن ينزل الثوب أسفل من الكعبين يقول مثل أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أن أحد شقي الإزار يسترخي استرخاء، وليس على سبيل الحاصل الآن من المقاييس الدقيقة جدا عند أهل الخياطة، أو يذهب يشتري ثوبا من الثياب الجاهزة ويعلم أن طوله مثلا الثوب المناسب له مثلا هو 54، فيذهب ويأخذ الثوب رقم 56 وهو يعلم أنه سينزل أسفل من الكعبين. لا شك أن هذا آثم، ولا شك أنه لا يستطيع أن يستدل بحديث أبي بكر في استرخاء الإزار وتعاهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه للإزار. هنا قال صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يصنعه خيلاء، فمثل هذا الصنيع من أبي بكر أمر لا حيلة فيه، والإنسان يعرف هذا إذا لبس لباس الإحرام يعلم أنه يسترخي الإزار منه بين فترة أخرى، فإنه لا يفعل ذلك خيلاء. الحديث الذي بعده فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس قام يجر ثوبه يعني للمسجد صلى الله عليه وسلم ليصلي مستعجلا. جر الثوب هنا سببه العجلة لقوله فقام يجر ثوبه مستعجلا، فجره للثوب هنا ليس على سبيل جر أصحاب الخيلاء وعلى سبيل جر من يلبس الثوب أسفل من الكعبين متعمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي كان لباسه لما كان في قصة الحديث الآتي في حديث أبي جحيفة كان مشمرا، والمشمر هو رافع الثوب والذي يرفع ثوبه، ولهذا يذكر أبو جحيفة أنه رأى وبيص ساقي النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه لا شك صلوات الله وسلم عليه قد رفع ثوبه، لكن الإنسان إذا استعجل ولبس الثوب بعجلة ولا سيما إذا كان إزارا فإنه حتى يرفعه ويحسن موضعه من جسده يحتاج إلى فترة، يحتاج إلى فترة حتى يرفعه ثانية ويجعله في الموضع الذي هو عليه. فمثل هذه الأمور لا يقال إن الإنسان إذا وقع فيها غير متعمد إنه يكون قد شمله الوعيد، وإنما الوعيد يشمل من تعمد أن ينزل ثوبه أسفل من الكعبين. وقد جاء الحديث الذي يأتينا إن شاء الله أن ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وهذا يدل على أن الإسبال كبير من الكبائر وأنه لا ينبغي أن يتساهل فيه. والإسبال كما قلنا لكل ما نزل عن الكعبين من عباءة، عباءة يعني للرجال، وإلا النساء قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أن أم سلمة رضي الله عنها لما قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار قالت يا رسول الله كيف تصنع النساء بذيولهن، الذيول هي أسفل الثياب، قال يرخينه شبرا، لأن كثيرا من النساء كنا يمشين حافيات الأقدام فكيف تستر رجليها، قال يرخينه بحيث ينزل على الأرض شبرا فتمشي وتكون رجلاها داخل الثوب، قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه، فإذا أرخينه ذراعا وصار الثوب على الأرض ذراعا فإنه لا حرج عليها لأنها تريد ستر قدميها، وما كل امرأة تملك أو تجد دائما النعلين لا سيما في الزمن المتقدم، فالطريق لستر القدمين هو أن ترخي الثياب، فدل على أن المرأة مأمورة بالستر في هذا وأن الحديث يخص الرجال. واعلم أن هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها من أظهر الأدلة على وجوب ستر الوجه، لأن القدمين عورة، ثم إنها إذا مشت بالقدمين في الأرض وفي الطين وفي التراب كثيرا ما تتلطخ القدمان حتى لو كانتا جميلتين، ففي أحيان كثيرة من آثار الغبار ومن آثار الطين ربما يزول الجمال الذي في القدمين، ومع ذلك أمرت أن تسترها وهي عورة، فكيف تكون القدمان عورة والوجه الذي هو مجمع المحاسن كيف يكون جائزا كشفه؟ فمن أظهر الأدلة، والأدلة كثيرة على وجوب ستر الوجه، لكن من أظهر الأدلة أن القائلين بجواز كشف الوجه يقولون إن القدمين محرم أن تخرج، فيقال أيما أعظم فتنة القدمان أو الوجه؟ عند الجميع أن الوجه أعظم فتنة، فكيف تستر القدمان اللتان تغطيان بالثياب لأجل ألا تخرجا مع ما فيهما من الفتنة الأقل، وبخاصة إذا تلطخت بالتراب والطين، فكيف يجب أن تستر القدمان ويجوز أن يكشف الوجه؟ هذا من الأدلة على الأمر. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الركعتين أقبل عليهم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وفي اللفظ الآخر لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشفها. فالحديث يدل على أن كون الإزار يسترخي في بعض الأحيان أن ذلك لا يضر الإنسان لأنه لا يتعمد ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أمر إنزال الثوب عن القدمين في أحاديث أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة رضي الله عنهم، أمره أن يجعل إزاره إلى نصف ساقيه، قال فإن أبيت فإلى الكعبين، فإن أبيت فإن الله لا يحب. ذكر حديثا يعني ذكر بقيتها الدالة على أن هذا لا يحل، فدل على أن الأحوال الثلاثة التي ذكرنا من كونه إلى نصف الساقين أو كونه فوق الكعبين وأن إنزاله إلى أسفل الكعبين لا يجوز، هذا هو الصحيح. وينبغي بالمسلم أن يكون قوي الشخصية وأن يقصد وجه الله وأن لا يكترث بالناس، وأن يعلم أنه إن كان الناس إذا سخروا من اللحية حلقها وإذا سخروا من رفع الثوب أنزله، فإنه معنى ذلك أنه سيترك أمور دينه بالتدريج، ولا يكون أيضا غير حكيم، يوضح للناس الحكم ويبين الدليل ويقول واجب عليكم يا أخواني أن تعلموا أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها أمور على الوجوب وليست على سبيل الاستحباب والسنية فقط، بل هذه أمور لازمة، يجب أن يرفع الثوب فوق الكعبين، يجب أن لا يتعرض للحية وأن لا تقص وأن لا تحلق، ويكون إنسان قوية الشخصية. أما إذا كان كلما سخر منه أحد ترك شيئا من دينه، أرأيت لو سخروا بك في الصلاة أتترك الصلاة؟ لا ينبغي أن يكون إنسان بهذا المستوى، أن يعلم أن القوة لله عز وجل جميعا، وأن لا يكترث بالناس إذا كانوا يتحدثون في أمر متعلق بالشرع وهم في هذه الحالة معناها أنهم في الغالب يجهلون، فيعلمهم. أن الناس قد يرون شابا يعني عنده أطوار، يرون أن هذا من الأطوار الغريبة للشباب، خاصة من يجهل، وتارة يفعلون كذا وتارة يفعلون كذا، والآن رفعوا ثيابهم، قد يجهلون الناس، قد يجهلون، ولا سيما في بعض المجتمعات التي يقل فيها العلم، فيحتاج الناس أن يتلطف بهم ويترفق بهم ويؤخذ مثل هذا الحديث ويبين لهم وينقل كلام أهل العلم، والمسلم قريب إن شاء الله من الخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التشمير في الثياب. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا ابن شميل قال أخبرنا عمر بن أبي زائدة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال: فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم أقام الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرة فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة.
التشمير هو رفع أسفل الثوب، أن يرفع أسفل الثوب، لهذا في اللفظ الآخر كأني أنظر إلى بريق ساقيه عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه قد أظهر ساقيه عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يظهر جزء من الساقين حتى الذي يرفع ثوبه فوق الكعبين ولا يوصله إلى نصف الساقين، لا بد أن يبدو شيء من ساقيه. وقلنا إن ظاهر النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إزرته إلى نصف ساقيه عليه الصلاة والسلام. التشمير معناه أنه قد رفع أسفل الثوب صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الحديث أن أبا جحيفة رضي الله عنه قال رأى إنه رأى بلال جاء بعنزة، والعنزة هذه كانت عصا تركز بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لتكون سترة، فيصلي صلى الله عليه وسلم، قال فخرج في حلة عليه الصلاة والسلام. الحلة قيل إنها الإزار والرداء، وقيل إنها الثوب فوق الثوب، فخرج صلى الله عليه وسلم مشمرا، هذا الشاهد أنه خرج مشمرا أي أنه رافعا، أي أنه كان رافعا أسفل ثوبه عليه الصلاة والسلام، فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. نعم، ما يضر إذا كان الناس يمرون أمام المصلي من خلف سترته فلا بأس في ذلك ولا حرج. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث كان رافعا أسفل ثوبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
لا شك أن الحديث فيه وعيد شديد جدا، يدل على أن إسبال الثياب من الكبائر، لأن الكبيرة من ضابطها أن يتوعد عليها بالنار. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين، هذا الإطلاق يشمل كل ما أسفل من الكعبين، من السراويل، من العباءات، من الثياب، من القمص التي يعني يطلق عليها الثياب، كل شيء ينزل عن الكعبين فإنه نسأل الله العافية والسلامة يكون صاحبه معرضا لهذا الوعيد. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحديث: ارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. يعني جعل الإسبال مخيلة، وهذا من أقوى وأظهر الأدلة على عدم التفريق بين من يسبل إزاره مخيلة ومن يسبل إزاره بلا مخيلة، بحيث يقال يجوز الإسبال في حال عدم وجود المخيلة ولا يجوز في حال وجود المخيلة. هنا في الحديث إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، جعل نفس الإسبال من المخيلة. وذلك أن الإنسان كونه يترك هذه الأحاديث مع ما فيها من الوعيد الشديد ويتجاوز ويعرض نفسه لهذا الوعيد لأجل ألا يرفع ثوبه في بعض الأحيان سنتي واحد، يدل هذا عليه، يدل على أنه قد ترك الهدي النبوي الواضح والذي فيه الأدلة الجلية لأجل أن لا يقال إنه مثلا هذا وضع ثوبه أو يسخر منه أو نحو ذلك، أو أنه مختال ومتكبر. فلهذا ينبغي بالعبد أن يبعد بنفسه وأن ينأى، لأن الأمر والمقام مقام شديد، لا ينبغي أن يعرض المسلم نفسه لهذا. ولهذا جاء أن ابن عمر رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أسبلت إزاري، فقال: يا ابن عمر، كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار. يعني هل يقال لابن عمر كان يعني أنزل ثوبه خيلاء؟ لا يظن به ذلك. ولهذا جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا مر من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارفع إزارك، وقال: ارفع ثوبك، فرفع، فقال: ارفع، فرفع، فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين. ولا يظن بابن عمر أنه كان قد أنزل ثوبه رضي الله عنهما من الخيلاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن عمر إن عبد الله رجل صالح. فإذا قال هذا في صحابي جليل وشهد له بالصلاح وأمره ألا يسبل ثوبه، فكيف يأتي أناس ليسوا من الصحابة ويزكون أنفسهم ويقول: نحن لا ننزله خيلاء؟ إذا أمر صلى الله عليه وسلم صحابيا جليلا وأبى عليه ذلك، وقال للصحابي الآخر وهو أبو جري رضي الله عنه جابر بن سليم: ارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، ثم يأتي إنسان يقول: لا، أنا أنزله لا على سبيل المخيلة، لا شك أن هذا القول فيه ضعف. وإن قال به من قال من أهل العلم، الصواب حرمة الإسبال مطلقا، وإن انضاف إليه المخيلة فهذا أسوأ بحيث يجمع الشرين. وأيضا إسبال الإزار قد يجر إلى المخيلة لقوله هنا: فإنه من المخيلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من جر ثوبه من الخيلاء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. قال: وحدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته، إذ خسف الله به فهو يتجلل إلى يوم القيامة. قال: وحدثنا سعيد بن عبيد.
مرجل جمته إذ خسف الله،
إذ خسف الله به فهو يتجلل إلى يوم القيامة. قال: وحدثنا سعيد بن عثير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القيامة. تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة. قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا وهب بن جرير قال: أخبرنا أبي عن عمه جرير بن زيد قال: كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره، فقال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: وحدثنا مضر بن الفضل قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة قال: لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه، فسألته عن هذا الحديث فحدثني، فقال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال: ما خص، قال: ما خص إزارا ولا قميصا. تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الليث عن نافع عن ابن عمر مثله، وتابعه موسى بن عقبة وعمر بن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه.
قوله رحمه الله: باب من جر ثوبه من الخيلاء، أي بسبب الخيلاء. وذكر في هذه الأحاديث: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. البطر عياذا بالله أصله الطغيان عند النعمة، واستعمل بمعنى التكبر. فمن جر ثوبه على هذا الحال فإن له هذا الوعيد، وتقدم معنى الحديث. الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن رجل بينما هو يمشي في حلة، والحلة قلنا إنها ثوبان أحدهما فوق الآخر، وقيل إن الحلة هي الإزار والرداء، تعجبه نفسه. الإعجاب بالنفس نسأل الله العافية تارة يكون بسبب الجاه، تارة يكون بسبب الجمال، تارة يكون حتى بعض الحين بسبب الثياب، فقد أعجبته نفسه. مرجل جمته، الجمة مجتمع الشعر إذا تدلى من الرأس إلى المنكبين، فهذا وضعه الآن في ثيابه، وهذا وضعه في شعره، ووضعه في نفسه هو الأشد، أنه نسأل الله العافية والسلامة قد أعجبته نفسه. إذ خسف الله به، إدراك الغضب الإلهي نسأل الله العافية قد يكون نسأل الله السلامة والعافية لسبب لا يخطر ببال من عصى الله تعالى، فهذا قد يكون لم يخطر بباله أن الأمر يصل إلى هذه العقوبة الهائلة، فخسف الله تعالى به فهو يتجلجل نسأل الله العافية في الأرض إلى يوم القيامة. هذا حاله، تجلجله في الأرض معناه أنه صار يسيخ في الأرض وينزل فيها نسأل الله العافية مع اضطراب، ويندفع من شق إلى شق في هذه الأرض، عذاب نسأل الله العافية هائل، ويستمر على هذا الحال إلى يوم القيامة. في اللفظ الآخر: بينما رجل يجر إزاره، وهذا هو الشاهد، شاهده أنه قد أعجبته نفسه، رجل جمته، قد جر إزاره بطرا واغترارا، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. الحديث الذي بعده حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قلت لمحارب: أذكر إزارة؟ لاحظ الحديث حتى تعرف معنى الثوب في اللغة. قال: ما خص إزارا ولا قميصا. الحديث: من جر ثوبه، وكلمة الثوب قلنا إنها مطلقة، يدخل فيها الإزار، ويدخل فيها العباءة، ويدخل فيها السراويل. فلما سمع الراوي هذه اللفظة: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة، قال لي الذي حدثه به عن ابن عمر: أذكر إزارة؟ فقال: ما خص إزارا ولا قميصا. فدل على أن الإزار ثوب والقميص ثوب، يعني كلمة الثوب جنس يشمل كل هذه الأنواع. كل هذه الأحاديث دالة على ما ذكرنا من حرمة الإسبال، وأن الواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى وأن يحمد الله تعالى على نعمه. كم من جسد غير مكتسي نسأل الله العافية والسلامة، أو يكتسي كساء يهلك معه من البرد، ولا يتمكن معه صاحبه من المعيشة الهانئة. يحمد العبد ربه على نعم الله وتوافر الثياب عليه. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن أصحابه قالوا: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ ثوب الواحد يعني قطعة يجعلها أحدهم في عنقه ويمسكها في وسطه حتى لا تبدو عورته. فقال صلى الله عليه وسلم: أولي كلكم ثوبان؟ ما كلكم عند ثوبان؟ ثوب إزار يشد به أسفل جسده، ورداء يغطي به أعلى جسده من قلة الثياب. الثياب عندهم قليلة جدا، كل إنسان عنده ولله الحمد أنواع من الثياب، ملابس نسميها داخلية، وملابس أخرى تكون في البيت من القمص أو غيره، وملابس يذهب بها إلى المناسبات، وملابس يذهب بها للعمل. حتى الإنسان يكون عنده عدد كبير من الثياب، أحمد الله على نعمته الذي كساه سبحانه وتعالى ومن عليه وتفضل عليه، ويراعي ما أوجب الله تعالى عليه في هذه النعمة. بارك الله فيك. الأكمام تكون إلى الموضع الذي أخبر صلى الله عليه وسلم، إلى الرسغ، هذا هو المعروف الأكمام. بعض العرب كانوا يطيلون أكمامهم إطالة شديدة بحيث ينزل الكم إلى أسفل، بحيث الإنسان منهم إذا تحرك هكذا نزل الكم إلى أسفل الأرض بحيث يكون أسفل من الكعبين، هذا يشمله الوعيد لأنه داخل، هذا كما من جر ثوبه خيله، هذا جزء من ما يدخله الحديث وهو ثوب، فلا يحل أن يطيله هذه الإطالة المبالغ فيها. الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل كما تعلمون سيكون هناك إن شاء الله إجازة ونستأنف إن شاء الله تعالى بعد الدراسة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اليوم 26 من شهر جماد الأولى لعام 37 و400 ألف. يقول محمد بن الحسين الأجري رحمه الله عز وجل،
رقم الحديث
ألف 107،
بارك الله سم،
مواصلة في أو تكملة لباب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة. فإن قال قائل: أيشن معنى قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أهي نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس؟ وهل قيام الليل واجب على غيره أو نافلة له خاصة؟ قيل له معناه معنى حسن، اعلم أنه كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وهو قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان صلى الله عليه وسلم يقومه وأمته، ويصعب على المؤمنين تقدير الليل للقيام، فتفضل الله الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته فنسخ عنه وعنهم قيام الليل، وهو قوله عز وجل: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر السورة. فصار قيام الليل من شاء قامه ومن لم يشاء لم يقم إذا أدى فرائضه كما أمره الله عز وجل، فمن قامه كفر الله عز وجل به عنه سيئاته. وقوله عز وجل: نافلة لك، معناه إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فليس لك ذنوب تكفر عنك، وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك عز وجل نافلة لك. وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره إنما يعملون في كفارات الذنوب، وأنت فلا ذنوب لك يكفرها قيام الليل نافلة لك يا محمد. قال: حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشاهد قال: حدثنا الحسن بن عفان الكوفي قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي عثمان عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: لم تكن النافلة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عمل من عمل مع المكتوبات فهو نافلة له سوى المكتوبة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، والناس يعملون ما سوى المكتوبة كفارة ذنوبهم، فليس للناس نوافل إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في بيان المراد بقوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. هذه الآية دلت على أن المسلمين في أول الإسلام كانوا ملزمين بقيام الليل، ثم إن الله تبارك وتعالى خفف عن عباده فقال: والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فصار قيام الليل من شاء قام ومن شاء لم يقم، وإن كان قد رغب فيه ترغيبا شديدا جدا في قيام الليل، وأنه ينبغي أن يحرص على أن يكون له نصيب من الليل ولو لمدة يسيرة، وإذا لم يتمكن من القيام في آخر الليل فالحمد لله، إذا صلى العشاء فإنه من صلاة العشاء إلى الفجر كله وقت قيام، فإذا صليت العشاء فإنك تستطيع أن تصلي من الليل بعد أن تصلي نافلة راتبة العشاء، تستطيع أن تصلي ما شاء الله لو ربع ساعة لو نصف ساعة، لن يكون ذلك عسرا عليك قبل نومك، وإن أعانك الله قمت في آخر الليل فذلك ولا شك أفضل. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلما كان صلوات الله وسلامه عليه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يقول مجاهد: لم تكن نافلة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لما؟ لأن الله قد غفر له من ذنوبه ما تقدم وما تأخر، فهو يعمل صلى الله عليه وسلم من الأعمال لا لتكفير سيئاته كما يعمل من سواه، كل من سوى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه هذه الذنوب التي عليه إذا عمل الصالحات كفرت ذنوبه، أما من سوى النبي صلى الله عليه أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهو معنى قوله نافلة لك، يعني أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من الذنب وما تأخر، فليس ثمة ذنوب تكفر للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قد غفرها، وإنما قيام الليل له عليه الصلاة والسلام نافلة ورفعة في درجاته صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نعم.
قال محمد بن حسين رحمه الله: فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة والحمد لله في الدنيا والآخرة، وقد وعده الله عز وجل أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى، وهو قول الله وهو قوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن الأوزاعي عن إسماعيل ابن عبيد الله قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا، فسر بذلك، فأنزل الله عز وجل والضحى إلى قوله: ولا سوف يعطيك ربك فترضى، فأعطاه الله 1000 قصر في الجنة من لؤلؤ ترابهن المسك، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. قال: وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن عبد الرحيم الأعمش قال حدثنا عمرو بن هشام قال: سمعت الأوزاعي يقول: حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عرض على النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفرا، فسر بذلك، فأنزل الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: فأعطاه الله في الجنة 1000 قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشري قال شاذان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ما هو مفتوح على أمتي كفرا كفرا، فسرني ذلك، فنزلت والضحى والليل إذا سجى إلى قوله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: أعطي 1000 قصر من لؤلؤ ترابها المسك، في كل قصر ما ينبغي له.
هذا الموضع فيه كما قال ابن كثير رحمه الله لما نقل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذا لا يقال بالرأي، ابن عباس لا يمكن يقول هذا الكلام بمجرد الرأي عليه رضوان الله. فذكر أن قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أن الله تعالى أعطى نبيه 1000 قصر في الجنة من لؤلؤ تراب هذه القصور المسك، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم، يعني بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي فيما يتعلق بهذه المسألة، مسألة القصور. أما ما سواها فالنبي صلى الله عليه وسلم له الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة مع كرامات لا يحيط بها إلا الله تعالى. فإن الله تعالى يقول في غير النبي صلى الله عليه وسلم ممن رفع الله درجاتهم: وكل من رفع درجته في الجنة فدرجته لا تصل قطعا إلى درجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكيف بالنبي صلوات الله وسلامه عليه؟ لا شك أن ما هو فيه من النعيم هو أعلى وأعظم نعيم أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: والله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله
عندك فيه ولا رأيت يوما أظلم. نعم.
قال: ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يوم مات فيه. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما مات أظلم منها كل شيء.
وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فتوفي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه وأقام الحجة ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أقام الله تعالى به الملة وعرفت الأمور كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها. فلما أدى ما أوجب الله عليه توفي كما توفي غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وكما هي سنة الله تعالى في هذه الحياة أن كل أحد يتوفى. قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول أنس رضي الله عنه والله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني يوم هجرته صلى الله عليه وسلم. ما هجر إلى المدينة كان ذاك اليوم على أحسن حال من الوضاءة والإنارة في المدينة لما دخل صلى الله عليه وسلم. قوله ولا رأيت يوما أظلم ليس من الظلم وإنما من الظلمة هذا المقصود يعني أنه كان يوما فيه ظلمة. قال ولا أقبح من يوم مات رسول الله أو مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه موته ليس كموت غيره. ولهذا ورد في الحديث أن من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم مصيبة وقعت الأمة هي وفاته صلوات الله وسلامه عليه يقول الله الحمد مات وسنته باقية ودينه باق إلى يوم القيامة. والموفق من حرص على العمل بسنته ونشرها. ولهذا ولله الحمد قدر الله تعالى ألا يكون لهذا النبي الكريم ولا لسائر الأنبياء ميراث دنيوي يورث وإنما ميراثهم العلم. قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة يعني من أمور الدنيا هذه يتصدق بها فلا يقسم إرثه بين زوجاته وبين العباس العاصب وبين بنته فاطمة لا يصلح هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه جميعا صدقة. كل الأنبياء على هذا الحال. ما الإرث الذي بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن أراد الإرث الحقيقي النابع في الدنيا والآخرة فليحرص على العلم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وليحرص على التزود منه والتعلم والصبر على التعلم والحرص والدأب فإن هذا هو أكرم إرث على وجه الأرض على الإطلاق وهو الذي رفع الله تعالى به أهل العلم حتى قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فجعل تعالى شهادته وشهادة الملائكة قرن بها شهادة أولي العلم. فينبغي الحرص على العلم نسينا العلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة هذا هو العلم النافع. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عفير الأنصاري قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا المثنى ابن بحر القشيري قال حدثنا عبد الواحد بن سليمان عن الحسن بن الحسن ابن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام هبط عليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم منك بما تجد خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك يقول لك كيف تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان اليوم الثاني هبط عليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد منك خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك يقول كيف تجدك؟ قال أجدني يا جبريل مغموما وأجدني يا جبريل مكروبا. فلما كان اليوم الثالث هبط جبريل ومعه ملك الموت ومعه ملك على شماله يقال له إسماعيل جنده 70,000 ملك جند كل ملك منهم 100,000 وما يعلم جنود ربك إلا هو. استأذن ربه في لقاء محمد صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه فهو التسليم عليه. فسبقهم جبريل عليه السلام فقال: السلام عليك يا محمد، أرسلني إليك من هو أعلم بما تجد بما هو أعلم بما تجد منك، خاصة لك وإكراما لك وتفضيلا لك، يقول لك كيف تجدك؟ قال: أجدني مغموما وأجدني مكروبا. قال: واستأذن ملك الموت فقال جبريل: يا محمد، هذا ملك الموت يستأذن عليك، واعلم أنه لم يستأذن على أحد قبلك ولا يستأذن على أحد بعدك. قال: إذن له يا جبريل. قال: فدخل فقال: السلام عليك يا محمد، أرسلني إليك ربي وربك عز وجل، وأمرني أن أطيعك فيما تأمرني به، إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن كرهت تركتها. قال: وتفعل ذلك يا ملك الموت؟ قال: بذلك أمرت يا محمد. قال: فأقبل عليه جبريل فقال: يا محمد، إن الله عز وجل قد اشتاق إليك وأحب لقاءك، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على ملك الموت فقال: امضي لما أمرت به. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعنا قائلا يقول: وما نرى شيئا في الله
عزا عزاء
في الله عزا من كل هالك، وعوض من كل مصيبة، وخلف من كل ما فات، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المحروم من حرم الثواب.
الإسناد فيه إشكال، هذا فيه إشكال.
قال محمد بن حسين رحمه الله: قد رسمت في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم قد رسمت في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وغسله، وكيف صلي عليه ووقت دفنه، وكيف الصلاة عليه بعده، وثواب من صلى عليه حالا بعد حال. ونذكر بعد هذا فضل أصحابه رضي الله عنهم الذين اختارهم الله عز وجل أصهارا وأنصارا ووزراء، وهم المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم، ونفعنا بحبهم.
لا شك أن الأحاديث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، من أحاديث عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها إلى آخره، لكن قال إنه ذكر هذه الأمور مفصلة في كتابه، فلهذا اقتصر هنا على هذه الأسانيد، وإلا فالأحاديث في ذلك كثيرة.
قال محمد بن حسين رحمه الله: بلغني أنه لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبره فأنشأت تقول.
هذا الكلام يقول بلغني، لا يكون له سند، يقول بلغني عن فاطمة رضي الله عنها، كم بينه وبين فاطمة؟ وهذا والله أعلم بعيد، لأن حديث أنس رضي الله عنه دال على أنها بقيت في بيتها، فلما رجعوا قالت: طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تذهب النساء إلى المقابر، هذا هو المعروف. لكن هذا فيه ما فيه، هذا ضعيف لا شك في هذا السياق. أمسى
قالت تقول، فأنشأت تقول: أمسى بخد للدموع رسوم، أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم. والصبر يحسن في المواطن كلها، إلا عليك فإنه مذموم. لا عيب في حزن عليك، لو أنه كان البكاء لمقلتي يدوم.
هذا مجرد بلاغ كما قلنا، ويبعد أن تفعله رضي الله عنها لما هو معلوم من نهي النساء عن زيارة المقابر. ابن عساكر روى بسنده البيتين الأولين أمسى بخدي للدموع عن أحد الصوفية هو سمنون، وهذا هو المظنون، لأن قوله الصبر يحسن في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم هذا باطل، لا تقوله فاطمة رضي الله عنها، بل الواجب الصبر مطلقا والرضا بقدر الله عز وجل وما قسم. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دل الأمة على الصبر وأمر به، وكيف يقال إن الصبر في المواطن كلها حسن إلا عليك؟ هذا نعم يقوله الصوفي وأمثاله نعم، ولهذا قلنا إن البيتين هذين الأولين رواهما ابن عساكر بالسند عن سمنون الصوفي، الصوفية فيهم جهل ويمكن أن يقول مثل هذا، أما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فلا تقول هذا، وهذا كلام لا يثبت. بارك الله فيك. سؤال: كيف نجمع بين حديث الباب في تشمير النبي صلى الله عليه وسلم لحلته وحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب في الصلاة؟ ابن حجر حمله على أن ذلك في حال السفر قال: مظنة أن المسافر يشمر ويحتاج إلى هذا.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في قصة الحديبية. قال رحمه الله تعالى: قال نافع: كانت سنة ست في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان، وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان.
ما قبله؟ قرأت لي قبله
رقابة
سم رقابة قرأته ما أنا في
قلبي عندي رقابة
سم رقابة غزاة القرآن
رقابة
غزاة القرآن اللي قبله
خير وقفنا عندي
سم قبله بأصدر. أين فصلها يعني؟ إلى الآن فصل اللي بعد الغاب
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية، وقد وهم فيها جماعة من أهل المغازي والسيار، فذكروا أنها كانت قبل الحديبية. والدليل على صحة ما قلنا ما رواه الإمام أحمد والحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هاشم بن قاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال: قدمت المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خرجت أنا ورباح بفرس لطلحة أنديه مع الإبل، فلما كان بغرس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها، وساق القصة، رواها مسلم في صحيحه بطولها. ووهم عبد المؤمن بن خلف في سيرته وفي ذلك وهما بينا، فذكر غزاة بني لحيان بعد قريضة بستة أشهر، ثم قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يمكث إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن بن عيينة، وذكر القصة. والذي أغار عبد الرحمن وقيل أبوه عيينة بن حصن ابن حذيفة ابن بدر، فأين هذا من قول سلمة: قدمت المدينة زمن الحديبية. وقد ذكر الواقدي عدة سرايا في سنة ست من الهجرة قبل الحديبية، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو قال الآخر سنة ست من قدومه المدينة عكاشة بن محصن الأسدي في 40 رجلا إلى الغمر، وفيهم ثابت بن أقرم وسباع بن وهب، فأجد السير ونذر القوم بهم فهربوا، فنزل على مياههم وبعث الطرائع فأصابوا من دلهم فأصابوا من دلهم على بعض ماشيتهم، فوجدوا 200 بعير فساقوها إلى المدينة. وبعث سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة، فساروا ليلتهم مشاة ووافاهم مع الصبح فأغاروا عليهم. فساروا ليلتهم مشاة ووافوها مع الصبح فأغاروا عليهم، فأعجزوهم هربا في الجبال، وأصابوا رجلا واحدا فأسلم. وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في 10 نفر سرية، فكمن القوم لهم حتى ناموا، فما شعروا إلا بالقوم، فقتل أصحاب محمد بن سلمة وأفلت محمد جريحا. وفي هذه السنة وهي سنة ست كانت سرية زيد بن حارثة بالجموم، فأصاب امرأة من مزينة يقال لها حليمة، فدلتهم على محلة من محال بني سليم، فأصابوا نعما وشاء وأسرى، وكان في الأسرى زوج حليمة، فلما قفل زيد بن حارثة بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمزنية نفسها وزوجها. وفيها يعني سنة ست كانت سرية زيد بن حارثة إلى الطرف إلى الطرف في جمادى الأولى إلى بني ثعلبة في 15 رجلا، فهربت الأعراب وخافوا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إليهم، فأصاب من نعمهم 20 بعيرا وغاب 4 ليال. وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جمادى الأولى، وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع زوج زينب مرجعه من الشام، وكانت أموال قريش. وكان ابن إسحاق قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن محمد بن حزم قال خرج أبو العاص بن الربيع تاجرا إلى الشام، وكان رجلا مأمونا، وكانت معه بضائع لقريش، فأقبل قافلا فلقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستاقوا عيره وأفلت، وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أصابوا فقسمه بينهم. وأتى أبو العاص المدينة فدخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها، وسألها أن تطلب له من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ماله عليه وما كان معه من أموال الناس. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية فقال: إن هذا الرجل منا، حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا ولغيره، وهو فيء الله الذي أفاء عليكم، فإن رأيتم أن تردوا عليه فافعلوا، وإن كرهتم فأنتم محقكم. فقالوا
فأنتم
محقكم. فقالوا: بل نرده عليه يا رسول الله. فردوا عليه ما أصابوا، حتى إن الرجل ليأتي بالشن، والرجل بالإداوة، والرجل بالحبل، فما تركوا قليلا أصابوه ولا كثيرا إلا ردوه عليه. ثم خرج حتى قدم مكة، فأدى إلى الناس بضائعهم، حتى إذا فرغ قال: يا معشر قريش، هل بقي لي أحد منكم معي مال لم أرده عليه؟ قالوا: لا. فجزاك الله خيرا، قد وجدناك وفيا كريما. فقال: أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا تخوفا أن تظنوا أني إنما أسلمت لأذهب بأموالكم، فأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهذا القول من الواقدي وابن السحاق يدل على أن قصة أبي العاص كانت قبل الحديبية، وإلا فبعد الهدنة لم تتعرض سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش. ولكن زعم موسى بن عقبة أن قصة أبي العاص كانت بعد الهدنة، وأن الذي أخذ الأموال أبو بصير وأصحابه، ولم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا منحازين بسيف البحر، وكانت لا تمر بهم عين لقريش لا أخذوها. هذا قول الزهري. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي بصير: ولم يزل أبو جندل وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما هنالك، حتى مر بهم أبو العاص بن الربيع، وكانت تحته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قريش، فأخذوهم وما معهم وأسروهم، ولم يقتلوا منهم أحدا لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي العاص. وأبو العاص يومئذ مشرك، وهو ابن أخت خديجة بنت خويلد لأبيها وأمها، وخلوا سبيل أبي العاص. فقدم المدينة على امرأته زينب، فكلمها أبو العاص بأصحابه الذين أسرهم أبو الجندل وأبو بصير وما أخذوا لهم، فكلمت زينب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس، فقال: إنا صاهرنا أناسا وصاهرنا أبا العاص، فنعم الصهر وجدناه، وإنه أقبل من الشام في أصحاب له من قريش، فأخذهم أبو جندل وأبو بصير، وأخذوا ما كان معهم، ولم يقتلوا منهم أحدا، وإن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني أن أجيرهم، فهل أنتم مجيرون أبا العاص وأصحابه؟ فقال الناس: نعم. فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي العاص وأصحابه الذين كانوا عنده من الأسراء، رد إليهم كل شيء أخذ منهم حتى العقال. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير يأمرهم أن يقدموا عليه، ويأمر من معهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهليهم، ولا يتعرضوا لأحد من قريش وغيرها وعيرها. فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بصير وهو في الموت، فمات وهو على صدره، ودفنه أبو جندل مكانه. وأقبل أبو جندل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمنت عير قريش، وذكر باقي الحديث. وقول موسى بن عقبة أصوب، وأبو العاص إنما أسلم زمن الهدنة، وقريش إنما انبسطت عيرها إلى الشام زمن الهدنة. وسياق الزهري لقصة بين ظاهر أنها كانت في زمن الهدنة. قال الواقدي: وفيها أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصر، وقد أجازه بمال وكسوة، فلما كان بحسمة لقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق، فلم يتركوا معه شيئا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسمة. قلت: وهذا بعد الحديبية بلا شك. قال الواقدي: وخرج علي في 100 رجل إلى فدك إلى حي من بني سعد بن بكر، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فسار إليهم يسير الليل ويكمن النهار، فأصاب عينا لهم، فأقر له أنهم بعثوه إلى خيبر، فعرضوا عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر. قال: وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل، إلى دومة الجندل في شعبان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم، فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تماضرة بنت الأصبع. بنت الأصبغ، وهي أم أبي سلمة، وكان أبوها رأسهم وملكهم. قال: وكانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الإبل في شوال 6، وكانت السرية 20 فارسا. قلت: وهذا يدل على أنها كانت قبل الحديبية، كانت في ذي القعدة كما سيأتي. وقصة العرنيين في الصحيحين من حديث أنس أن رهطا من عكل وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخمنا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم. وفي لفظ لمسلم: سملوا عين الراعي، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأمر بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا. وفي حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عم عليهم الطريق، واجعلها عليهم أضيق من مسك جمل، فعم الله عليهم السبيل فأدركوا، وذكر القصة. وفيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل وطهارة بول مأكل اللحم، والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قطع يده ورجله وقتله، وأنه يفعل بالجاني كما فعل، فإنهم لما سملوا عين الراعي سمل أعينهم. وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، والحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها، والله أعلم.
مراده رحمه الله تعالى أن الأمر قبل الحديبية يختلف عن الأمر بعد الحديبية، فإنه بعد الحديبية وقعت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فلا يتعرض لعيرهم. وذكر أن ما وقع من التعرض للعير كان لمن كانوا في سيف البحر: أبو جندل وأبو بصير. فهؤلاء وضعهم كما هو معلوم يختلف، ليسوا تحت سلطة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعث إليهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم أن يقدموا وأن يتركوا التعرض لعير قريش بعدها. فرجح رحمه الله تعالى هذا بالنظر إلى أن الهدنة فيها بلا شك عدم التعرض من قبل أحد الطرفين الآخر، والمسلمون لا يمكن أن ينكثوا بها. هذا مراده، وهذا السبب تطويله رحمه الله تعالى في الأمر حتى يؤكد أنها كانت بعد الحديبية. ثم ذكر ما يتعلق بقصة العرنيين، وهؤلاء قوم ادعوا أنهم أسلموا وهم من عكل وعرينة، فاستوخموا المدينة وزعموا أنهم يعني أصابهم ما أصابهم بسبب جو المدينة، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يأتوا الإبل فيشربوا من أبوالها ومن ألبانها، شرب الأبوال على سبيل الاستشفاء. وهذا يدل كما ذكر رحمه الله تعالى أن مأكول اللحم طاهر البول، لأن الإبل لو كان بولها نجسا لما حل أن يدخل إلى الجوف، لكن عندنا قاعدة مأكول اللحم كالشاة والبقر والإبل أبوالها وأرواثها ليست نجسة، هذا الصحيح، وإلا لو كانت نجسة لما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوالها ويدخلوا النجاسة إلى أجوافهم. وكان المسلمون منذ عهده عليه الصلاة والسلام وهم يباشرون هذه الدواب ولا يتحرزون من أن يصيبهم شيء من أبوالها، لأن لما حل أكلها صارت أبوالها وأرواثها مباحة، وبالتالي غير مأكول اللحم بوله وروثه غير مباح، بوله وروثه نجس. على سبيل المثال الحمير لما كانت لا تؤكل كانت أبوالها وأرواثها نجسة بالنظر إلى أنها غير مأكولة اللحم، فعرفنا القاعدة أن مأكول اللحم أبواله وأرواثه ليست نجسة، وغير مأكول اللحم أبواله وأرواثه نجسة. وهؤلاء لما فعلوا بالراعي ما فعلوا وارتدوا بعد إسلامهم عمل بهم النبي صلى الله عليه وسلم نفس ما عملوا بالراعي، فأمر عليه الصلاة والسلام، لأنهم محاربون، فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم، ولما كانوا قاموا بسمل عين الراعي كان القصاص يقتضي أن يفعل بهم كما فعلوا بالراعي، فأمر صلى الله عليه وسلم بهم فسملت أعينهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.